بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أشكركم الحقيقة وأكرر الشكر والتسمية بشكر كل واحد منكم على تجاوبكم فيما يتعلق بهل نستمر في سورة الكهف ونخصص لها دروسا معينة أو أننا نتوقف. ومن فضل الله، وقلت لكم سابقا أن هذا الاقتراح أول ما بدأ قبل فترة، قبل أن أطرحه عليكم، من إحدى الأخوات عبر الإنترنت، فكان سألتني هذا السؤال والوقت يقترب هل ستستمر أو لا، وأبدت رأيها ولم أخبر برأيها أنها ترى التوقف، لأن ثم طرحته عليكم فبدأت تأتي آراءكم عبر الجوال وعبر موقع المسلم وكذلك عبر الصناديق البريدية. وجدت تجاوبا من الأخوة جزاهم الله خيرا يمثلون الرأي الذي نطمئن إليه. الآراء الحقيقة جاءت عدة آراء، منها مثل رأي يقول أن أرى لو أنك تخصص دورة أسبوعية لهذا الموضوع ونكمل السورة، وبعضهم قال لو أنك تتوقف بالدرس الفقه من الآن، يقصد في شهر 6 كله نضعه لسورة أيضا الكهف، وآراء كثيرة. هو أشكر صاحب كل رأي، يكفي أنه أبدى رأيه في الحقيقة، لكن عتبت على شخص ذكرت لكم الأسبوع الماضي قال أنا لا أبدي رأيي لأنكم دائما تخالفونني، هذا ليس منهجا صحيحا. يا أخوان يا أحبة الكرام، أنصحكم نصيحة والله من خلال تجربة، إذا كنت في مكان رأي اتق الله وقل رأيك بوضوح، ثم لا تلتفت ما يؤخذ فيه، قل رأيك حتى يفهم. إذا قلت بل احمد الله أنه أحيانا لا يؤخذ برأيك، قد يكون من المصلحة ألا يؤخذ برأيك، قد يكون من الحكمة ألا يؤخذ برأيك. فطبعا أنا أعرف أن الأخ من باب المداعبة لما قال أنا لن أبدي رأيي لأنكم دائما تخالفون، نحن لم نخالف شخصا بعينه، إنما ننظر لآراء الإخوان، ولكن أقول منهج. وقد أيضا سبقا في فقه الاستشارة بينت هذا بالتفصيل، والكتاب موجود والشريط موجود في موقع المسلم وفي الأسواق، أيضا الكتاب موجود في المكتبات كذلك، الاستشارة في القرآن الكريم صدر الطبعة الجديدة منه، وكذلك فقه الاستشارة موجود في الأشرطة وموجود في موقع المسلم، ارجعوا إليها لأن خصصت لهم أكثر من 20 سنة هذا الموضوع. هذه مسألة جوهرية أيها الأخوة في موضوع فقه الاستشارة، عودوا أنفسكم على الاستشارة في كل أمر تقدمون عليه، لا تقول هذا أمر ما يحتاج استشارة، عودوا استشارة زوجاتكم، الزوجة أن تستشير زوجها، استشيروا أولادكم أيها الأخوة، استشيروا جيرانكم، استشيروا زملائكم، ما الذي تهدى لرأي ينفعك الله به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كما قلت مرارا، المعصوم يأمره الله جل وعلا ويشاورهم في الأمر، وليس كما قال البعض من أجل تطيب نفوسهم فقط، لا، نعم من أجل تطيب نفوسهم، لكن أيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة برأي الصحابة وهو يخالف رأيه صلى الله عليه وسلم، لكن رأي اجتهاد، قد قال كيف طيب يخالف رأيه؟ ما دام هو الذي أخذ بالرأي في النهاية فهو رأيه صلى الله عليه وسلم، أي فهو الحكم الشرعي في النهاية، لأنه رأى في ذلك المصلحة صلى الله عليه وسلم، في مسائل عدة كثيرة موجودة أشرت إليها في كتاب فقه الاستشارة، المهم قل رأيك وليكن واضحا حتى تطمئن إلى أن من أمامك فهم رأيك، بعد ذلك اسكت. لماذا؟ لأنه قد يكون من الانتصار للنفس، وقد يكون من المجادلة، وقد يكون ما يدرك أن في هذا الرأي قد يكون فيه خسارة وضرار فتندم بعد ذلك. لا، الإنسان يتق الله جل وعلا ويجتهد ويقول رأيه، بعد ذلك خلاص رأي واضح. إذا سألوك عن مزيد إيضاح لرأيك أو بيان فنعم، أما نبدأ الجدال وأنتم تخالفونني وأنتم لا تريدون رأيي، حقيقة هذا قد يكون من حظوظ النفس والشيطان يدخل في هذه المسائل والله أعلم. خلاصة الأمر، الرأي الغالب جدا بل ما أستطيع أحصيه لكثرته أن الإخوان يقولون نرى أن تتوقف، ونستأنف بإذن الله في الفصل القادم في إكمال سورة الكهف، أولا لأن ما بقي ليس بالقليل، وأيضا موضوع قصة الخضر والقرنين مهمة للغاية وتحتاج إلى وقفات ودروس، ولا نريد، بل إن مما أعجبني من بعض الآراء قال لو أنك اخترت أسبوعا ستضرنا. كيف؟ قال لأننا نحن قد رتبنا جدولنا الأسبوعي، نحن عندك في يوم الأحد، لكن في يوم الاثنين عند بعض المشايخ، ويوم الثلاثاء عند بعض المشايخ، ويوم السبت عند بعض المشايخ، فبهذا سنخسر، إما أن تركنا مشايخنا وجدولنا أثر علينا، وإن تركنا هذا الدرس الذي نحافظ عليه بعضهم لو سنوات طويلة أثر علينا. فحقيقة هذا من أقوى الآراء أيها الأخوة التي أثرت فيه، لاحظوا من أقوى الآراء هذا الكلام، لأنه منطق وعقل وفعلا وتعليل صحيح، لأن يقول لسنا جالسين فقط ننتظر درس الأحد، عندنا والحمد لله دروس، فسرني هذا الأمر وعندنا برامج، فكونك تخصص الأسبوع كامل لهذا الأمر هذا يؤثر في الحقيقة، ولهذا اخترت في النهاية وهو الذي أنتم اخترتم هذا الأمر، اخترتم أن نتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم نختم إلى قصة الخضر موسى والخضر عليهم السلام، ثم نستأنف إذا مد الله جل وعلا في العمر والتقينا بعد ذلك في الدرس القادم. أما إذا بقي كما قلت أسبوع أو أسبوعان سأخصصه لمثل الدروس التي أشرت لكم. هذا ما يتعلق بهذه الصورة، واليوم سأختصر الحقيقة الارتباط بلقاء بعد مباشر أيضا مع آخرين محاضرة، بس لكنها مختصرة لا أستطيع أن أعلن عنها بعد الدرس مباشرة، فأنا سأقف فقط 10 دقائق تقريبا أو ربع ساعة، ثم أستأذنكم بعد الصلاة مباشرة لألحق بالموعد الآخر لأنه يحتاج إلى مسافة، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقفنا عند هذا في الأسبوع الماضي لكني أعيد مرة أخرى لأنه يتكرر في عالمنا الحق. اليوم تنزل كل يوم مقالات مجادلة بالباطل لإدحاض الحق، وهنا قلت لكم في هذه الآية قال العلماء ليزلقوا به الحق أو ليضعفوا به الحق، وليس المقصود هو إضعاف الحق ذاته لأنه مستحيل أن يضعف الحق، لا يمكن أهل الباطل أن يضعف الحق، ولكن ليزلقوا أهل الحق أي ليؤثروا في الناس. ولا شك أن الإعلام خطير جدا في هذا الباب وله تأثير كما بيّن، كما قال الله جل وعلا: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن عظيم، فهذا واقعهم الآن. قال فيضعفوا به الحق، وهذا مسألة وهذه من المعارك التي قلت لكم مهمة جدا. اليوم منهج أهل الباطل من المنافقين والعلمانيين والليبراليين وأيضا كله وما يصدر من أمريكا وهي سيدتهم، وقد صدر قبل أيام أيها الأخوة كتاب تقرير مهم جدا من أمريكا تملي علينا سياستها وشروطها، ولعله إن تيسر إن شاء الله نسيت أن آتي به اليوم آتي به الدرس القادم، حقيقة فيه تعليمات. ولذلك كثير مما يجري الآن في صحفنا وأعلامنا وغير ذلك بتأثير هذه القرارات. إذن الذي يخطط الحقيقة ويعمر هي جهات أخرى، جهات غربية. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لأخرجن معكم، هي موجودة الآن، التمالؤ الآن بين العلمانيين بين الليبراليين سمهم ما شئت بين المنافقين وبين أعداء الله من اليهود والنصارى وكلهم أعداء الله ولرسوله، هي منهج متفق عليه أتواصوا به، بل هم قوم طاغون أولئك يخططون. ومع كل أسف هؤلاء عملاءهم ينفذون عبر كثير من وسائل الإعلام في بلاد المسلمين، نعم بوسائل عدة، ويشنون حروبا. فمثلا من الذي شن الحرب على الهيئات؟ الغرب كان يشن الحرب، مثل الإعلام الأمريكي مثلا والغرب عموما كان يشن الحرب على الهيئات منذ سنوات، لكن لماذا نجد أن إعلامنا بدأ منذ سنوات قريبة انطلق على الهيئات كأمثاله، أو على القضاء كذلك موجود في حملة غربية على القضاء السعودي أي بقضاء المملكة لأنه قضاء إسلامي، نعم متميز بهذا القضاء والحملة الشديدة عليه، على العلماء وعلى ارتباط العلماء والأمراء، وهذا نموذج لا يوجد في بلاد كثير من بلاد المسلمين، ارتباط العلماء والأمراء لا يوجد كما يوجد في هذه البلاد، بل قامت هذه البلاد أصلا على الاتحاد والاتفاق بين الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد سعود رحمه الله، واستمر هذا الاتفاق. فهؤلاء يضعفون هذا الخير، ومعروف أن هذا له تأثير كبير جدا على مسيرة البلاد وعلى مسيرة العباد. من الذي الغرب ألفوا بذلك كتبا أيها الأخوة، اطلعت على بعضها، يريدون فك هذا الارتباط. الآن إعلامنا أو كثير من إعلامنا يفعلون هذا الزعف، الطرق على العلماء على المشايخ حتى لم تسلم هيئة كبار العلماء من شرهم، نعم ومن أداهم معنا جهة رسمية الهيئات القضاء، نعم هو تنفيذ الحقيقة لهؤلاء لإبعاد الحق. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، هذا موقعهم، اتخذوا آيات الله وما أنذروا هزوا. والله يستهزئون بالقرآن أيها الأخوة، ويستهزئون بالسنة، ويستهزئون بصحيح السنة في البخاري ومسلم كما تعلمون، هكذا كان. نعم نحن تزور حميتنا ويجب أن تزور إذا استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك أو في غيرها يجب هذا، لكن أيضا نجد جزاءً سخرية سواء مباشرة في الآيات والنصوص كما ذكرت مرارا، لما يأتي ويقول في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى ويكتب مقالا في إحدى صحفنا، يقول كلاما عجيبا عن هذا القول، عن قول جل وعلا. نعم. ويعتبر يقول هذا انتقاص للمرأة. نعم، هذا انتقاص للمرأة. فالمسألة يجب أن نسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الحقيقة الآن. فهؤلاء قاتلهم الله الآن ينفذون أيها الأخوة خطة إيجاد الذين كفروا بالباطل وهم يعلمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون أنها الحق ويعلمون أن هذا القرآن حق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن يكابرون ويمالئون ويصرون على الباطل أيها الأخوة مكابرة. هذا الواقع الآن تماما يجري في كثير من صحفنا، كما قلت سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إما متوحش أو أنها فتاوى مرعبة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، نصوص الحقيقة. وهذا ينشر أيضا في صحفنا وغير ذلك، أيضا تمثيليات أو غيرها، استهزاء بالمتدينين، استهزاء بالصالحين، بل الكلام عن العلماء. أمس مقال عن أحد هؤلاء الأشخاص الذي منع من الكتابة في صحفنا فأصبح يكتب في الأنترنت وفي صحف خارجية لأن له مواقف مؤسفة، له كلمات باطل صريح. كلام أمس عن أحد مشايخنا، عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، بعنوان ادخلوا عليه في المواقع، بعنوان ختم التكفير، فترون عجبا والله يا أخوان، واتهامات باطلة، اتهامات والله باطلة. والله لو كان يجوز، لو كان يسمح بإحالة مثل هذا للقضاء الشرعي لأدب، لكن مع كل أسف لا يسمح، بحجة أنه هذه وسائل إعلامية تحل وزارة الإعلام. وزارة الإعلام؟ وماذا تفعل وزارة الإعلام؟ يعني لو أن رجلا الآن عند الباب تكلم على شخص وقذفه وشهد عليه اثنان، ذهب إلى المحكمة وعذر أو حكم عليه إن كان قذفا، لكن في صحيفة يكون قد تقرأ أو موقع مئات الآلاف أو الملايين، لا يحال للمحكمة. ليش؟ لأن قضية إعلامية، أن دعوا الناس ليقولوا الكفر، ليقولوا ما شاءوا. هذا الواقع الآن، ما رأينا أن وزارة الإعلام أدبت أحدا من أمثال هؤلاء وشهر به كما يشهر بغيره. الآن يشهر بالعلماء في هذه المقالات ويطعن في العلماء، ليس نقاش علمي. ما نقول ان العلماء معصومين يا اخوان، لا يفهم هذا الكلام، لكن لو كان نقاشا علميا، لو كان نقاشا بحق، لكن يقال كلام باطل واتهامات. تصوروا كيف يقال. حتى شيخنا الشيخ البراك الذي عرف بزهده وعرف بورعه يقول في هذا المقال اتهموا بحب الشهرة. نعم، حتى ما سلم، اتهم الشيخ حمود بن عقبة رحمه الله، ما سلم الاموات من هذا الرجل. نعم، أنه مات الرجل الذي كان يريد الشهرة فجاء هذا خلفه، إلى غير ذلك من أقوال باطلة، لأنه آمن مطمئن أنه لن يؤدب، أنه لن يعاقب. أقصى ما يفعل أنه قال لا يكتب مثل الصحف، سيكتب في الأنترنت في صحف خارجية. لكن لو أنه كتب مقالا يؤدي بالتفجيرات لرأينا كيف يعمل معه. ما يقال إعلامية، لا، الآن يختلف العمل. لو قال كتب هذا مقال في أي مكان يؤيد الشباب هؤلاء الذين نعم هم مخطئون آثمون في تفجيراتهم، ما يقال لا، ما يحال هذا ولا يقبض عليه لأن قضية إعلامية. سبحان الله. إذن القضية أيها الأحبة، هؤلاء يجاز الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق، هؤلاء المنافقون أو أمثالهم أو بعض الكتاب أو بعض الصحفيين يجادلون بالباطل ليدحضوا بالحق، واتخذوا آياتي آيات الله وما أنذروا هزوا. نعم، الاستهزاء بالصالحين لصلاحهم، الاستهزاء بالمتدينين لتدينهم، الاستهزاء بالعلماء لعلمه، استهزاء بآيات الله. لماذا؟ لأن هؤلاء المنافقين لما تحدثوا في الصحابة ماذا قال الله جل وعلا؟ وسبوا الصحابة، ماذا قال الله جل وعلا؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أن ما سبوا الله جل وعلا، إنما تكلموا الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يقصدون من؟ يقصدون الصحابة. لكن سب الصحابة في ذاك الأمر بهذه الطريقة في الجهاد هو سب لله وسب لرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى لا نقول هذا يعني العصمة، لكن هؤلاء الآن الذين يطعنون في هؤلاء العلماء ما طعنوا فيه لأنه فلان ابن فلان، إنما طعنوا فيهم لعلمهم ولفضلهم ولسلامة طريقتهم ولمنهجهم، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يستهزئون الحقيقة ويقفون. ولهذا بيّن الله جل وعلا كما كان المشركون، وهذه ورد فيها عدة قراءات، هزوة وهزأة وهزوة وهزوة، ورد فيها ثلاث قراءات ولا أطيل في مثل هذه القراءة. فالشاهد لأني وعدتكم أن أقف وأختصر، أقول ما يجري الآن في وسائل الإعلام أمر عجيب جدا. وقرأت قبل في الخميس، ليس هذا الذي قبله أو الذي قبله، لكن قد يكون مهم مني، لكن خلال خميسين شخص يدافع عن الغرب في منع النقاب، ويقول الغرب أبدا ليس ضد الحرية، الغرب في منع من النقاب جاء يصحح أخطاء المسلمين عندما يحشرون النساء بهذا النقاب. هذا التخلف الذي وجده الغرب عند المسلمين في حشر المرأة ووضع الأسود على وجهها، جاء الغرب ليحررها مما قيدها المسلمون فيه. وين نشر هذا في فرنسا؟ لا، التي وقفت هذا الموقف ألمانيا، وهي ألمانيا اعترضت، وهذا من العدل، اعترضت وقالت ليس من الحرية ولا من العدل منع النساء من الحجاب. بل الآن حتى في داخل فرنسا المحكمة الدستورية في فرنسا قد تقف ضد منع الحجاب الذي أفتى فيه البرلمان الفرنسي. ويأتي كاتب في صحفنا صفحة كاملة يكتب في إحدى صحفنا أن أبدا الغرب عنده عدل، نعم، والغرب لا يفعل شيء ضد الحرية، إنما هذا من مقومات الحرية التي بسبب رجعية المسلمين وتخلف المسلمين وسلب حرية المرأة في وضع هذا اللباس على وجهها، وهو من العادات والتقاليد وكبت المرأة إلى آخر الكلام الذي قال. وقال كلاما والله خطير، لكنه يكتبه آمن كما قلت لكم، يكتبه مطمئن، وليست أول كتابة له، وقد لا تكون آخر كتابة لو استمر على طريقته. فإذا هذه الآيات يجب أن نقرأها بهذا الفهم أيها الأخوة. ويجادل الذين كفروا بالباطل وأتباع الكفار والمشبهين بالكفار، وإن لم يكونوا كفار أمثالهم، وقد يكفر بعضهم ببعض كتاباته، أقول قد يكفر بعضهم، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إذا لم نقرأ القرآن أيها الأخوة نربطه أو نربط الواقع به، ما الفائدة التي نحصل لها؟ القرآن يقرأ في العالم كله أيها الأخوة، نعم القرآن بركة، ويقرأ نعم للتلاوة وللأجر وللبركة نعم، لكن يقرأ للعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك وما وقف أن يتدبروا آياته ثم ويتذكر أولي الألباب. أنتم تقرؤون هذه السورة في كل جمعة، قفوا مع هذه الآيات، لماذا اخترنا هذه السورة وعدم العجلة فيها؟ لنقف مع كل نص، فهو يعالج الواقع الذي نعيشه، يعالج البلاء الذي نعيشه، نبحث أين الحل، هذه سنة الله الجارية. ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوه بالحق، لكن لم يستطيعوا أن يدحضوا بالحق، أن يضعفوا أهل الحق، وهكذا يفعلون، أما الحق نفسه فلا وكلا وحاشا، لابد من التقدير كما قال المفسرون، وليس هذا كلامي، لأن الحق لا يمكن أن يدحض، يبقى الحق حقا، لكن قد كما أن الشمس تبقى طالعة يأتي السحاب ويخفيها، يأتي إنسان ويضع يده على عين شخص ويخفيها، الشمس لم تختفي في الحقيقة، وإنما أخفى الشمس عنه أو أخفى النور عنه، بقيت الشمس طالعة ولا يستطيع أن يخفي الشمس، ولا يخفي القمر، ولا يخفي النجوم، يأتي غبار فلا نرى الشمس ولا نرى القمر، هكذا يفعل هؤلاء. أما الشمس ذاتها فلا يمكن أن يخفوها، أما القمر فلا يمكن أن يحجبوه، أما النجوم فلا يمكن أن يستروها، هكذا الحق لا يمكن. لكن وجود هذه العواقب، دورنا إزالة هذه العواقب، دورنا إزالة هذه الحوادث، دورنا المصارعة بين الحق والباطل بالحكمة والتي يحسن، وقول الحق فتح المجال، ليس أمامنا خيار، شيء نقدر على شيء لا نقدر عليه، أما أن يدب اليأس إلى قلوبنا، أن يدب اليأس إلى نفوس الأخيار، هذا خطأ وخطير، وهذا ما يريد أعداء الله. هنا يدحض بالحق، لما يضعف أهل الحق، لما تراجع أهل الحق، لما تتشرب نفوسهم الهزيمة، اسمحوا لي، وقد تشربت نفوسهم الهزيمة مما تأتيني من رسائل وغيرها، لا لا العكس، والله والله الخير موجود، وقوة الحق ظاهرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الكلمة مؤثرة أيها الأخوة، ولكم يخافون من الكلمة، نعم كشف عوار هؤلاء، كشف عوار هؤلاء المنافقين، وفضحهم كما فضحهم الله جل وعلا في كتابه بدون أسمائهم بصفاتهم كما فضحهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجبنا اليوم، استثمار الفرص المتاحة في كل الفرص الإعلامية. من قال إن الإعلام فقط بأيديهم؟ نعم يؤثرون على كثير من وسائل الإعلام، لكن هناك إعلام لا يستطيعونها. انظروا ماذا يحدث أحيانا مواقف بعض الأشخاص، كيف تأتي بعد ذلك الكتابات عنه من أولئك الذين جندوا أنفسهم للخير جزاهم الخير، والمدافع عن العلماء وعن الحق في المواقع وغيرها والصحف وبعض القنوات الفضائية، المجال مفتوح والفضاء رحب، ولا يخلق الله شرا محضا أبدا، لا يمكن، خذوها، لا يمكن أن يخلق الله شرا محضا، فالخير موجود لكن أين نحن من هذا الخير؟ أين دورنا؟ أين أثرنا؟ المهم مهما فعلوا يجادلوا يدحضوا بالحق، فهذه وسائلهم ما هي مؤقتة. نعم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكن في الأرض. هذه سنة الله الباقية، هذه سنن يا أخوان وقواعد وأصول ومنطلقات، استحضروها في عملكم. شيخ الإسلام أخيرا أقول رحمه الله مات في سجنه، لكن بعد 8 قرون يفصل بين المتنازعين. الآن في حملة شديدة جدا على شيخ الإسلام، وكل أسف شارك في هذا الحملة بعض الأخيار بحسن نية، مراجعات لشيخ الإسلام. ما الآن بعد نحن ما نقول لشيخ الإسلام معصوم، لا يفهم أحد من هذا الأمر، ولا قال عن نفسه، بل هو يراجع نفسه، لكن بدأ يراجع كلمات تقال في مواطن كثيرة لكتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، ما الذي يراد بهذا الأمر بعد 8 قرون؟ لماذا؟ لقوة كلمات شيخ الإسلام حتى بعد 8 قرون. تقام مؤتمرات، تقام منتديات، تقام ملتقيات، تكتب مقالات. إلى ما قرأت بالأمس مقال قوي يكتب شخص خريج كلية شرعية عن شيخ الإسلام ومراجعاته، وأنه يعني كان يقول فجح المجال، يقول ما ضرنا إلا تقديس مثل شيخ الإسلام. ما قدسنا شيخ الإسلام، إنما حفظنا على حقه كعالم من علماء الأمة. يقول ما ضرنا إلا التعصب لأمثال هؤلاء، افتحوا مجال شيخ الإسلام، ناقشوا بعقل. يا سلام، هكذا يقولون وهكذا يفعلون أيها الأخوة، ونحن جالسون وقد يشاركهم بحسنية أو بسوءنية بعض الأخيار، بغفلة بطيبة ما شاء. المعركة قائمة، نعم، في الاختلاط، وكل يوم يأتينا جديد، وكل يوم تنزل مقالات، وهذا أيضا تحت التغريب أيها الأخوة. فإنه لما قام المأمون وحمى المذهب وغيره من إخوانه المعتزلة، ظهر من يناصره ومن يؤيده، حتى بعض المحسومين على طلاب العلم. الآن كل يوم يخرج علينا شخص، وشخص قد يكون محسوم على طلاب العلم أو خريج كلية شرعية بباقعة من البواقع، لكن هذا لن يؤثر في العزيمة بإذن الله، لأن الله يسألنا عما نعمل نحن لا عما يعملونهم. فيسألنا عما فعلنا بمواجهة هذا الباطل بالبيان والحكمة وقول الحق. إلى هذا الحد نستطيعه، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ؟ وإلا أهل الباطل يتناصرون ويجد بعضهم بعضا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كيد الأعداء، ويهدي ولاة الأمور المسلمين لنا في صالح بلادهم، ويكبت هؤلاء المنافقين والعلمانيين ومن يؤيدهم ومن يحميهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.